الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن الموضوع الذي سوف أتكلم حوله هو فقر الدعوة إلى الله وأهمية التجديد، فسوف أتكلم على بعض النقاط في واقع الدعوة إلى الله تبارك وتعالى. الدعوة إلى الله كما تعلمون موضوع شامل، موضوع واسع، يتناول شؤون الحياة جميعا، لأن مهمة النبي عليه الصلاة والسلام هي الدعوة إلى الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. فالنبي عليه الصلاة والسلام هو الداعية الأول، وكل من اتبعه لا بد أن يكون داعية إلى الله تبارك وتعالى، باعتبار أن المسلم ملزم بأن يلتزم بدين الله جل وعلا، وملتزم كذلك بأن ينقل هذا الالتزام إلى الآخرين. وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. فالداعية إلى الله يصلح نفسه ويعمل على إصلاح الآخرين. وسوف أتكلم على شيء من تشخيص الواقع في موضوع الدعوة إلى الله تبارك وتعالى. الدعوة إلى الله تبارك وتعالى هي وظيفة الأنبياء ووظيفة أتباعه، وعندما نجد واقعها في هذا العصر واقعا مترديا إلى حد ما، فإن ذلك لأننا صرنا في آخر الزمان، وفي آخر الزمان تكثر الفتن، وكما تعلمون فإن من سنن الله أنه إذا بلغ الإنسان من الكبر عتيا فإنه تنتابه كثير من الأمراض، ونحن جئنا في آخر الزمان وقد شاخ الزمان، فلذلك تكثر الأمراض وتكثر الفتن في آخر الزمان، وما بعدها إلا الانقضاء، تنقضي هذه الحياة في قيام الساعة بعد أن يكون الفساد قد بلغ أوجه. لذلك لا تقوم الساعة إلا على شرار الخلق كما ورد في الأحاديث الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك لا نبتئس إذا رأينا كثرة الفساد في هذا الزمان وضعف تأثير الدعوة في الواقع. إذا لاحظنا كثيرا من السلبيات في هذا الباب فلا نبتئس، لأننا في آخر الزمان، والرسول عليه الصلاة والسلام قد ذكر لنا ملامح آخر الزمان حتى لا نفاجأ. فمن ضمن تشخيص الواقع قلة الدعاة إلى الله، فالدعاة إلى الله بالنسبة لمجموع الناس أعدادهم قليلة. يقولون في عالم الطب ينبغي أن يوجد لكل 500 من السكان طبيب، ونقول إن الدعوة إلى الله وإصلاح النفوس وعلاج القلوب أهم بكثير من الطب الجسدي الذي يعالج الأجساد. فإذا كان كل 500 يحتاجون إلى طبيب فيبدو أن كل 100 من الناس يحتاجون إلى داعية لكي يرشدهم ولكي يذكرهم ولكي يعالج نفوسهم ولكي يربيهم. فالدعاة إلى الله بالنسبة للناس قلة، وقد يتركزون في المدن، وأما في الأرياف فكما تعلمون هنالك ندرة. كذلك فإن وسائل الدعوة قليلة، ومعظم ما عندنا المساجد، وأما سائر المنابر فإنها ليست بيد الدعاة إلى الله. الدعاة محاصرون في وسائل العامة التي توصل الخطاب إلى الناس. ففي هذا العصر هنالك القنوات الفضائية، هنالك مواقع الإنترنت، هنالك المجلات، هنالك الصحف، هنالك مراكز التثقيف والتوجيه، هنالك الجامعات، هنالك المعاهد. هذه الوسائل العامة لإيصال المعلومات ولتربية الناس يحاصر فيها الدعاة إلى الله، وإذا سمح لهم فإنهم يحاصرون من حيث الوقت فيعطى لهم الوقت اليسير، وكذلك من حيث التوقيت تختار لهم الفترات التي يمكن أن يقال عنها بأنها فترات ميتة، فقد يأتون ببرنامج لداعية في قناة من القنوات في الوقت الذي يكون الناس فيه مشغولون بشيء، يكون الناس مشغولين بشيء آخر، إلا طبعا في القنوات الإسلامية. وكذلك يجهضون هذه الفرصة، حتى لو أتيحت بعض الفرص في بعض هذه الوسائل فإنها تجهض بالتلويل، يعني كالذي يأتي بماء طاهر في إناء واحد بين عشرات الآنية من آنية النجاسات، فهذا الإناء الوحيد معرض لأن يتلوث، وما يطرحه الداعية إلى الله تبارك وتعالى تأتي بعد ذلك البرامج الأخرى فتغطي عليه أو تزيل تأثيره، ويعني تكون النتيجة في الغالب نتيجة محدودة أو منعدمة. كذلك من ضمن تشريط الواقع قلة العلماء في الدعاء، يوجد دعاة كثر نسبيا، مع أن الدعاة كما قلنا بالنسبة لمجموع الأمة قلة، ولكن هنالك دعاة على كل حال. العلماء من بين هؤلاء الدعاة قلة، فكثير ممن أصبح داعية إنما أصبح داعية بقدرته على الكلام وقدرته على مخاطبة الناس، ولأنه اكتشف في نفسه هذه الموهبة. أما أنه درس علما شرعيا فقليل من الدعاة هم الذين درسوا علما شرعيا، ولذلك فإن كثيرا من هؤلاء الدعاة يكون عندهم ضعف في القدرة من الاستفادة من النصوص، من نصوص الكتاب والسنة، ومعلوم أن مادة الدعوة إنما هي نصوص الكتاب والسنة، فإذا كان الأخذ من هذه النصوص قليلا وضعيفا فمعنى ذلك أن الدعوة في النهاية ستكون ضعيفة، لأن الله يقول الله نزل أحسن الحديث، ويقول الرسول عليه الصلاة والسلام كان يكررها في خطبه: أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، كما في الحديث الذي رواه مسلم. كذلك فإنه وجد انبهار بالأساليب الأجنبية، ومعلوم أن الدعوة إلى الله عبادة، وأن الأصل أن هذه العبادة تمارس بالطريقة التي شرعها النبي عليه الصلاة والسلام والتي عمل بها السلف الصالح، فالأصل أن أساليب الدعوة تكون وفقا لما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه أنجح داعية على الإطلاق. فإذا أردنا النجاح فلا بد أن نتأسى به، قد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. من ضمن واقع الدعوة والدعاء أن الدعاة ينتمون إلى جماعات متعددة، نظرا لأن أعداء الإسلام تآمروا على المسلمين فأسقطوا جامعتهم. جامعة المسلمين كما تعلمون هي دولة الخلافة، وقد بقيت هذه الخلافة رمزا اجتماع كلمة المسلمين إلى ما قبل نحو 80 عاما، رغم ما اعتراها من الأمراض والسلبيات، ولكنها في الجملة كانت رمزا يجمع المسلمين. فلما سقط هذا الرمز تمزق المسلمون وصاروا في هذا العصر 57 دولة، وفي داخل كل دولة هنالك تكتلات. اضطر المسلمون لأن يقيموا جماعات لكي تتصدى للغزو الذي بذل الكفار جهودا هائلة من أجل إيقاعه في المسلمين في شتى المجالات. فاضطر المسلمون لكي يواجهوا هذا الغزو، لأن الدول لم تقم بواجبها في التصدي لهذا الغزو، بل بعضها ربما كان متآمرا. فاضطر المسلمون لأن يقيموا جماعات متعددة في داخل كل بلد. هذه الجماعات كل جماعة حاولت أن تبذل جهدا لإيجاد دعاة إلى الله تبارك وتعالى. فالوظيفة التي كانت تقوم بها دولة الخلافة في الأرض أصبحت تقوم بها هذه الجماعات. فهؤلاء الدعاة ينتمون إلى هذه الجماعات، وهنالك ولا يوجد تنسيق كاف بين هذه الجماعات ولا بين هؤلاء الدعاة. هذا جزء من الواقع. فرغم فعاليتهم جزاهم الله خيرا، ورغم فعالية هذه الجماعات، إلا أن ضعف التنسيق يجعل التأثير ضعيفا. ونقصد بالتنسيق التنسيق بين الجماعات التي تنتمي في النهاية أو في الجملة إلى منهج أهل السنة والجماعة. الجماعات التي تنتمي إلى منهج أهل السنة والجماعة هي الجماعات التي مرجعيتها دواوين السنة، ومرجعيتها كذلك فهم الصحابة. هؤلاء هم أهل السنة والجماعة. أهل السنة والجماعة هم الذين يجعلون السنة مرجعا. السنة معروفة بدواوينها، وسموا بالجماعة لأنهم يشكلون الجماعة الكبرى من أيام الصحابة وإلى قيام الساعة، وهم تابعون في ذلك لما سنه الصحابة رضوان الله عليهم من الفهم في الكتاب والسنة. يقول الله سبحانه: والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. فنقصد بالجماعات التي يجب أن يتم التنسيق بين دعاتها الجماعات التي تدور في فلك أهل السنة والجماعة. وهذا التنسيق كما قلنا في الواقع تنسيق لا زال ضعيفا إلى حد كبير. كذلك من ضمن تشخيص الواقع عدم التركيز على الأولويات. يوجد يعني ضعف التركيز، لا نقول عدم التركيز، وإنما نقول ضعف التركيز على الأولويات كالعقائد والعبادات. يعني لا تأخذ العقيدة الاهتمام المطلوب من قبل الدعاة إلى الله. كثير من الدعاة إلى الله يتكلمون على أمور فرعية ويسكتون على أمور عقدية. هنالك منكرات كثيرة في مجالات العقيدة، وقد يسكت عن ذلك كثير من الدعاة، كما يسكتون كذلك عن كثير من التقصير في جانب العبادات. ونتيجة لهذا نجد انتشار العقائد الباطلة انتشارا واسعا في بلاد المسلمين، نجد انتشار البدع انتشارا كثيرا، نجد كذلك إهمال العبادات واضحا. فإذا رأينا المساجد فسنجد نسبة الذين يترددون على المساجد لأداء أهم عبادة وهي الصلاة أعداد قليلة. قد يشكلون في بعض البلاد يعني 4% أو 5% إلى 10%، وبقية الناس لا يدخلون المسجد. وهذا دليل على نقص في التركيز على هذه الأولويات. كذلك نجد تقصيرا في الكلام على المنكرات. المنكرات في ديار المسلمين منتشرة بشكل هائل، بل إن بعض بلاد المسلمين أصبحت تراهي والعياذ بالله في أسواقها وفي شوارعها بعض دول الكفر. من كثرة المنكرات التي فيها، فهذا يدل على قصور في نشاط الدعوة وفي نشاط الدعاء. كذلك من ضمن التقصير وجود كثير من الأفكار المستوردة في ديار المسلمين، وأصبح لها رواج كبير، بل أصبحت هي التي يسير وفقها الناس. وليس هذا فحسب، وإنما قد يوجد من بعض الدعاة من يبرر لهذه الأفكار المستوردة ويحاول أن يأسلمها ويحاول أن يربطها بالدين. وتجدون منذ أن سقطت الخلافة في ديار المسلمين غزا المسلمين الفكر القومي، ثم الفكر الشيوعي الاشتراكي، ثم الفكر الديمقراطي. هذه الأفكار كلها غزت لكي تحكم وليس فقط لكي يدعى إليها. ليس الأمر مجرد دعوة إلى هذه الأفكار في ديار المسلمين، وإنما صارت كثير من الأنظمة تحكم بهذه الأفكار المستوردة. ثم لم يقف الأمر عند هذا الحد، بل صار بعض الدعاة إلى الإسلام يبرر لهذه الأفكار ويحاول أن يسلمها بحسب ظنه. كذلك من الواقع الذي نشهده للدعوة والدعاء إهمال النشء والأطفال. معلوم أن الأطفال يولدون على الفطرة، فإذا حصلت لهم عناية واهتم بهم الدعاء فلا شك أنهم سوف ينشأون على الفطرة وينشأون على الالتزام والتدين. ولكن هنالك إهمال واضح، يسلم الأطفال إلى المدارس، وتعلمون أن المدارس في الغالب إنما تخرج أناسا بعيدين عن الدين إلا ما رحم الله. فهنالك إهمال للنشء والأطفال من قبل الدعاء. الغزو الشامل الذي غزا المسلمين لم يقتصر على جانب دون جانب، لم يقتصر الغزو على الجانب السياسي وجانب الحكم وجانب الاقتصاد، وإنما شمل كذلك الجوانب التعليمية، الجوانب الإعلامية، الجوانب التربوية. وصار الذي يطرح في واقع المسلمين في جميع المجالات كما تعلمون وكما ترون هو مفردات هذا الغزو. ولذلك صرنا وكأننا نتبع أفكار أعدائنا وأطروحاتنا، مع أننا نعلن كل ركعة أننا نتبرأ مما يأتي من المغضوب عليهم والضالين، فنقول غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ومع هذا مدارسنا تسير على النحو الذي تسير عليه مدارس المغضوب عليهم ومدارس الضالين. كذلك اقتصادنا يسير وفق خطط هؤلاء المغضوب عليهم والضالين، سياساتنا تسير وفق سياسات المغضوب عليهم والضالين. ويعني أصبحت شؤوننا كلها على هذه الحال، والرسول عليه الصلاة والسلام بين لنا أن هذا سيكون، فجعل عليه الصلاة والسلام حتى من بعض مظاهر ضعفنا معجزة له عندما أخبرنا بهذا الواقع، عندما قال لتتبعون سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع، تفوروا شبرا بشبر. يعني أننا في كل المجالات نسير بعد هؤلاء المغضوب عليهم والضالين شبرا بشبر، لم يبقى هنالك فراغ، كل شبر مملوء. يعني تدخل أي بيت فتجد بصمات المغضوب عليهم والضالين، تدخل أي وزارة أو مؤسسة أو جمعية فتجد هذه البصمة. لتتبعن سننا من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع، حتى لو دخلوا جحر بطن لدخلتم. قالوا يا رسول الله اليهود والنصارى، قال فمن؟ بروز ظاهرتي الجمود أو الانفلات عند بعض الدعاء المظهري والطرح والمنهجية والولاء. بعض الدعاة يتصلب كثيرا حتى كأنه لا يعيش في هذا العصر، فيحرم أمورا كثيرة بدون دليل، ويقاطع أناسا كثيرين بدون مبرر شرعي، وينعزل وحده فيصير منفردا ومعه قلة قليلة. وهذا هذه الظاهرة موجودة. وبعض الدعاة ينفرد انفلاتا واسعا فقد يقع في التشبه في المغضوب عليهم والضالين، في المظهر، في الطرح، في المنهجية. كثير من الناس يغير حتى منهجية الدعوة ويمارس الطرق الحديثة في دعوته إلى الله تبارك وتعالى، قد يقع في مخالفات شرعية. وكذلك الحال بالنسبة للولاء، قد يوالي المنافقين ويوالي أعداء الدين. بعض الناس قد يستلم من السفارات لكي يقيم دورات للخطباء، انفلات زائد. ومعلوم أن هذه السفارات لا يمكن أن تخدم الإسلام أبدا، لا يمكن أن يقوم الباطل مختارا بخدمة الحق. كذلك في واقعنا بدأت البدع تبسط نفوذها بكثرة، لا سيما في الآونة الأخيرة. هذه البدع كبدعة الرفض، انتشر الرفض بشكل واسع، لا سيما بعد قيام دولة للرفض كما تعلمون، ووجود مراكز قوى للرفض في طول العالم الإسلامي وعرضه. كذلك التصوف بدأ ينتشر وأصبحت له كيانات ومؤسسات. أصبحت هذه كذلك الباطنية انتشروا وتوسعوا، أصبحت لهذه البدع إمكانات وإعانات دولية، بل من ضمن مخططات الدول الكافرة أنها تمكن لهؤلاء. وكما هو ظاهر كما تعلمون من تقرير مؤسسة إيران، هذه المؤسسة التي تنصح دائما وزارة الدفاع الأمريكية، هذه المؤسسة لها فروع في العالم الإسلامي من ضمن ذلك فرعا في قطر، ونصيحتها للسادة الأمريكيين وكذلك للعسكريين الأمريكيين أن يهتموا بهذه الأقليات الصغيرة في بلاد المسلمين وأن يمكنوها من السيطرة. وهذه الأقليات هي التي تتبنى هذه البدع. في واقع الدعوة إلى الله في بلاد المسلمين عادت العصبيات المذهبية لتطل من جديد، والعصبيات القبلية والعصبيات الشعوبية عاد التمزق لكي يقوى من جديد. طبعا نحن الآن في ثلث القرن الخامس عشر، نحن في عام 1429 نكاد أن ننتهي من الثلث الأول من هذا القرن. والرسول عليه الصلاة والسلام ذكر أن الله يبعث على رأس كل 100 سنة لهذه الأمة من يجدد لها دينها، كما ذكرنا بأن طبيعة الحياة أنه تطرأ الشيخوخة على كل من ينتمي إلى الحياة أو كل ما ينتمي إلى الحياة، لكن الله جل وعلا استثنى دينه من ذلك، فهذا الدين لا تدخله الشيخوخة، هذا الدين يتجدد. تصوروا لو أن شخصا منا كلما بلغ 100 سنة رجع شابا، يعني ذلك أنه سيعيش باستمرار، لكن هذا لا يحصل في عالم البشر ولا في عالم الحيوان ولا في عالم الجن، لا يحصل في عالم المخلوقات الأرضية، لكن بالنسبة لدين الله جل وعلا يبلغ 100 سنة ثم يتجدد. يأتي من يجدد. ما معنى يتجدد؟ ليس معنى يتجدد أنه يؤتى بشيء جديد لهذا الدين، وإنما المقصود أنه يزال ما علق به من الشوائب ومن البدع ومن الإضافات، وتكمل النواقض فيعود جديدا كما كان في أيام النبي عليه الصلاة والسلام. قال على رأس كل 100 سنة. النبي عليه الصلاة والسلام لم يحدد السنة التي منها تحسب 100 سنة، لم يحدد بالضبط، إنما قال على رأس كل 100 سنة، مما يجعلنا نستنتج أن هذه 100 تبدأ من أي سنة من سنوات حياته الدعوية عليه الصلاة والسلام. حياته الدعوية كانت ما يقرب من ربع قرن، كانت 23 سنة. فالتجديد يبدأ تاريخه من أي سنة من هذه السنوات؟ الرسول عليه الصلاة والسلام دعا إلى الله تبارك وتعالى 13 سنة في مكة، ثم دعا 10 سنوات في المدينة، ومات في 11. كل هذه السنوات كان الدين فيها جديدا، لأن الذي أسس هذا الدين هو محمد عليه الصلاة والسلام، كان يؤسسه غضا طريا جديدا وينشره في الناس. وكان ربنا جل وعلا يتولى تسديد نبيه في هذه الدعوة، لذلك فإن التجديد يتم بعد 100 سنة من هذه السنوات التي كانت سنوات دعوة النبي عليه الصلاة والسلام. فلذلك هنالك مساحة قدرها 23 سنة، لا بد أن يتجدد مثلها في مطلع كل قرن. فإذا مساحة تأسيس الرسالة أو تأسيس الدعوة كانت 23 سنة، ومساحة التجديد كذلك تكون قريبا من هذا، تكون 23 سنة أو ربع قرن. ففي رأس كل قرن تتاح هذه الفرصة للتجديد. وقد ذكر العلماء ومن ضمنهم صاحب فيض القدير المناوي رحمه الله، نقل عن غيره من العلماء أن المجدد يأتي في رأس القرن وهو بارد، وكما قلنا رأس القرن هو كالبداية التي على أساسها حسبنا القرون. البداية قاعدة عريضة مساحتها 23 سنة، فلا بد في رأس كل قرن أن توجد هذه المساحة كما قلنا، ويكون الشخص المجدد بارزا في أثنائها. فيأتي رأس القرن والمجدد بارز، يعني أنه يأخذ حظا من القرن السابق وحظا من القرن اللاحق، ويكون في رأس القرن شخصية علمية بارزة يقوم بتجديد الدعوة إلى الله تبارك وتعالى. وهذا طبعا قد وجد عمر بن عبد العزيز على سبيل المثال، الناس مجمعون على أنه مجدد القرن الأول أو من ضمن مجددي القرن الأول، لكنهم أجمعوا عليه ولم يجمعوا على غيره. لم يأتي رأس القرن إلا وهو شخص بارز معروف، بل كان خليفة وجدد في شتى مجالات الحياة، ثم جاءه الأجل. كذلك الحسن البصري كان أيضا في رأس القرن شخصا بارزا معروفا للمسلمين جميعا، وتوفي بعد 10 سنوات في 110 للهجرة. هذه العشر السنوات داخلة ضمن المسافة التي ذكرناها والمساحة التي ذكرناها وهي 23 سنة. الرسول عليه الصلاة والسلام كما قلنا يعني اشتغل 10 سنوات بالمدينة واشتغل 13 سنة من قبل، فهذه العشر السنوات تشابه السنوات العشر التي اشتغلها الرسول عليه الصلاة والسلام اشتغل بها بالدعوة في المدينة. فكل هذه الفترة فيها دعاء وفيها مجددون، والثلاثة عشرة سنة يعني يمكن أن تكون قبل رأس القرن، يعني يمكن أن تبدأ من سنة 87 في القرن الأول. إذن فهذه المدة نجد فيها في كل قرن عددا من المجددين. ففي القرن الأول كما ذكرنا مثلا عمر بن عبد العزيز، كذلك نجد الحسن البصري، نجد الإمام أبا حنيفة، نجد الإمام مالك، نجد كذلك من القراء، من القراء الذين قراءاتهم متواترة، نجد عددا كابن كثير، كحمزة، كنافع، هؤلاء كلهم مجددون. في القرن الثاني نجد يعني في رأس القرن الثاني، ما جاء رأس القرن إلا هنالك رجال بارزون كالإمام الشافعي، كالإمام أحمد بن حنبل، كالإمام البخاري، وهكذا وهكذا في كل قرن. فالمهم أننا الآن قد مرت فترة التجديد، يعني فترة 23 سنة التي كانت في مطلع القرن الذي نحن فيه قد مرت، وصرنا الآن نوغل في وسط القرن، لأنه قد مضى ما يقرب من ثلثه. طبعا سنة الله ماضية، في رأس القرن يكون هنالك تجديد وتخف البدع وتقل ويبرز أهل السنة والجماعة بقوة، ثم في أثناء القرن يحدث الخفوت التدريجي وتنتشر البدع، وهذا ما ذكرناه وأشرنا إليه، قلنا عودة العصبيات المذهبية للإطلال من جديد، وعودة البدع بدأت تطل من جديد، لأننا سندخل الآن في عمق القرن. وطبعا ليس معنى هذا أنه سيخفت الإسلام، لا، ستبقى طائفة ظاهرة خلال القرن تواجه أصحاب البدع، تواجه العصبيات، تواجه الاختلالات، ولكن سوف لن يكون بروزها كالبروز الذي يكون في أول القرن، سوف لن يكون بروز هؤلاء الدعاة وهذه الطائفة كما كان بروزها في فترة التجديد، بمعنى أن الأمة ستدخل في ابتلاء إلى أن يأتي مطلع القرن الجديد، فيأتي التجديد من جديده وهكذا. إذن فالمقصود من هذا الكلام التنبيه على أننا بدأنا في فترة الانحدار أو فترة الانحسار أو فترة الضعف. لو تذكرون في سنة 1400 في سنة 1410 في سنة 1415 كان الوضع أحسن من الآن في قضية الدعوة إلى الله، في قضية قلة العصبيات، في قضية الجهاد وانتشاره، في قضية انتشار السنة، في قضية ضعف العصبيات. أما الآن فقد بدأنا نعود من جديد، ومما يدل طبعا هذا الذي يجري أشار إليه النبي عليه الصلاة والسلام في أحاديث، من ضمنها حديث حذيفة لما قال هل بعد هذا الشر من خير؟ قال نعم وفيه دخل. قلت وما دخل؟ قال قوم يهدون بغير هدي، وفي رواية عند مسلم ويستنون بغير سنتي، تعرف منهم وتنكر، حديث متفق عليه. فهذا الدخل موجود، وهو ما نلحظه كما قلنا من السلبيات من العصبيات من ظهور بعض الاختلالات. هذه الآن بدأت، لو رجعتم إلى أول القرن ستجدون أن العصبيات كادت تختفي، وأن الناس حتى الذين ينتمون إلى المذاهب كان السائد فيهم محاولة الاقتراب من النصوص أكثر. طبعا المذاهب فيها خير وفيها منفعة للمسلمين وفيها ثروة فقهية هائلة، ولكن المذمومة هو التعصب. الأصل أن هذه ثروة ومأدبة للمسلمين جميعا، يأخذون منها ما هو أقرب إلى النص وأقرب إلى الدليل. لكن أن يجمد الناس على هذه المذاهب وأن تصبح هذه المذاهب معسكرات يمنع الخروج منها أو الدخول إليها إلا بصعوبة وبالتزامات، هذا هو الخلل. أما أن تكون مأدبة للمسلمين جميعا فهذا هو المطلوب. وقد كان حال السلف هكذا، كان فيهم علماء مجتهدون، لم يكن هؤلاء العلماء المجتهدون لم يكن هؤلاء العلماء المجتهدون لأناس معينين، وإنما كانوا لجميع أفراد الأمة. انظروا مثلا في عصر الصحابة، كان عبد الله بن عمر من علماء الصحابة، عبد الله بن عباس من علماء الصحابة، زيد بن ثابت من علماء الصحابة، معاذ بن جبل من علماء الصحابة، ابن مسعود من علماء الصحابة. علماء الصحابة كثيرون، كان أي واحد يستفتي أي واحد من هؤلاء، لم يكن هنالك معسكرات ولا تعصبات. كذلك الحال في عهد التابعين، في عهد التابعين إنما بدأت المذهبيات تظهر فيما بعد، فدخل الدخل. الآن نحن في مطلع القرن نكاد أن نشبه العصر الأول في قلة التعصب وفي انتشار التنوير والعودة إلى النصوص. في أثناء القرن نبدأ فنعود إلى الغيبوبة وإلى الدخن من جديد. لذلك من ضمن المظاهر كما قلنا أنه بدأ الرفض يظهر وينتشر في ديار المسلمين، بدأت الصوفية تظهر وتنتشر، بدأت المذهبية من جديد. طبعا المذهبية التي كما قلنا يستفاد منها مع ربطها بالنصوص لا إشكال في ذلك، لكن نقصد المذهبية التي تقتصر على المتون وتتعصب لها، هذه المنهجية بدأت من جديد، وبدأت جامعات تتبنى المذهبية، وجماعات أيضا تتبنى المذهبية، وبدأ ينتشر في الأوساط أنه لا فقه إلا بالاعتماد على المذاهب، مع أن الفكرة التي كانت في مطلع القرن كانت بخلاف هذا، وكان يوجد علماء بدون أن ينتسبوا إلى المذاهب، يوجد علماء واستفاد الناس منهم، استفادوا من المذاهب وتعلموا منها واستفادوا من هذا التراث الواسع، ولكنهم لم يتعصبوا. إذن هذا مظهر من المظاهر. كذلك من المظاهر التي برزت أخيرا بصورة واضحة بروز الرؤوس الجهال، هذا موجود طبعا على مدار القرون، ولكنه في هذا القرن أكثر، كلما تقدمنا في الزمان أكثر برز الرؤوس الجهال أكثر. والرسول عليه الصلاة والسلام يقول إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه، ولكن يقبضه بموت العلماء حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوس الجهال. هؤلاء الرؤوس بعضهم يتقمص شخصية الدعوة إلى الله ويبرزون في الناس ويجدون من يشجعهم، سواء من الخارج أم من الداخل، فهؤلاء أيضا أصبح لهم تهديد. ومع دخولنا وإيغالنا في القرن نجد هؤلاء يزدادون. طبعا بعضهم عنده شيء من الخير، بعض هؤلاء عنده شيء من الخير، حتى مع وجود البدعة، حتى مع وجود الجهل قد ينفع الله به. الإمام ابن تيمية رحمه الله يذكر أن المعتزلة فيهم شيء من الخير، ونفع الله بهم في بعض الأحيان في الدفاع عن الإسلام، وأثروا على بعض الفلاسفة. كذلك أصحاب علم الكلام نفع الله بهم، في بعض الأحيان، لكن ليس معنى هذا أنهم على الحق 100%، عندهم اختلالا. وهؤلاء كذلك الذين تصدر بعضهم في هذا الزمان عندهم خير، استفاد منهم أناس كبيرون، لا سيما مع وجود القنوات الفضائية أصبح لهم تأثير، ولكن هذا ليس معناه أننا نقرهم على ما عندهم من الجهل أو على ما عندهم من الاختلالات، ولكن لا بد للدعاة إلى الله عندما يشخصون الواقع ويبحثون عن الأمراض أن ينتبهوا إلى هذا المرض وهو تصدر الجهال. كذلك انتشرت الزلات والفتاوى الماجنة كإباحة الأغاني. أنا أذكر في مطلع القرن كان هنالك شبه إجماع من الدعاة على منع الأغاني وعلى منع الموسيقى، وكان الناس مكتفين بالأناجيل، كانت أناشيد مؤثرة لا أزال أذكر بعضها وبعض كلماتها إلى الآن، تهز النفوس وتدفعها إلى العمل، وكان كثير منها أناشيد جهادية. لكن مع إيغامنا في القرن جاء من يتساهل ويبيح الدف، ثم بعد الدف أبيحت الأدوات الموسيقية، وصرنا الآن نسمع ما يسمى بالأناجيل وكأنها أغاني، بل وجد من يفتي الآن بأن الأغاني لا غبار عليها وأنه لا داعي للتشتت، وأنه قد أباح الأغاني ابن حزم وأنه فوجد من الدعاة من يسمح للناس أن يسمعوا الأغاني ويقول لهم أنا أسمع الأغاني، أسمعوا أغاني النساء ولا حرج في ذلك. هذه طبعا من الزلات ومن الفتاوى التي لا يؤخذ بها، والعلماء يقولون من تتبع زلات العلماء فإنه يصل به الأمر إلى أن يتزندق. فمثلا هذا على سبيل المثال إباحة الأغاني، إباحة تمثيل النساء، أن النساء يمثلن تمثيليات. ما معنى تمثيليات؟ يعني أن يراهن الرجال، وإلا ما فائدة التمثيل؟ أن يرى المشاهدون هذه التمثيليات، يعني أن يروا النساء، ومعلوم أن رؤية النساء فتنة. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء. أيضا عدم غض البصر عن النساء عمليا، انتشرت القنوات الفضائية وأصبح الدعاة إلى الله والإسلاميون يشاهدون هذه القنوات. في مطلع القرن كان من أدخل التلفزيون يحدد الناس منه موقفا، إذا أدخل التلفزيون إلى بيته حددوا منه موقفا. اليوم صارت القنوات الفضائية في بيوت الدعاة، بل صار كبار الدعاة ينظرون إلى قناة الجزيرة ويقولون هذه قناة نافعة، نحن نعرف الواقع من خلالها. طبعا وهذه القناة أنا أعتبرها من أخبث القنوات، لأنها تأتي بالمرأة ولا تختار نساء عادية، وإنما تختار أجمل النساء وأشد النساء فتنة. طبعا إذا استطاعوا أن يجعلوا الداعية إلى الله يتعايش مع الباطل في داخل بيته في غرفة نومه، يرى قناة الجزيرة ويرى المرأة التي تلقي نشرة الأخبار، طبعا سيغض البصر في اليوم الأول في اليوم الثاني في الشهر الأول في الشهر الثاني، لكن بعد مرور عدة أشهر سيتعايش مع هذه القناة وسوف ينظر. وهذا هو شأن كثير من الدعاة الآن، وهذا طبعا من ضمن الدخل الذي طرى علينا ونحن نوغل في أواسط القرن. أيضا جواز تولية النساء، في أول القرن ما كانت توجد هذه الضجة تتولى المرأة، لكن صارت الآن حقيقة واقعة، وأصبح بعض الدعاة يتبنى هذا الأمر، بل أصبح بعضهم يناقش قضية أن توجد مساجد للنساء، تكون في هذه المساجد إمامة للنساء وخطيبة للنساء، وأظن احتفلوا في اليمن بتخريج خطيبات لو تابعتوا، عندنا يعني في فترة سابقة احتفلوا بتخريج خطباء وخطيبات. لمن ستخطب هؤلاء النساء؟ في مصر أثاروا قضية أنه يمكن أن يبنى مساجد للنساء وأن تكون هنالك خطيبة. طبعا صاحب الفتوى الأولى هو بوش عندما دعا إلى أن تكون خطبة الجمعة خطبة ديمقراطية، وأنها تكون حوارية. لا ينبغي للخطيب أن يستبد، بل يجب أن يحاوره الحاضرون. طرحوا هذا الكلام، ثم قالوا أيضا لا يجوز أن يقتصر الخطابة على الرجال، وإنما ينبغي أن تشارك المرأة. ثم طبقوا ذلك عمليا في واشنطن، بأن اختاروا مكانا استأجروه وأتوا بامرأة تنتسب إلى الإسلام وكانت هي الخطيبة، وأتوا بامرأة أخرى وكانت هي المؤذنة، وأتوا بمجموع نساء ومجموع رجال، وجعلوهم يصلون صلاة فيها اختلاط. طبعا هذه الفكرة هناك من دعا لها أيضا بالعالم الإسلامي، وإن كان يعني صوت هذه الدعوة خافتا، لكن طبعا هذا الكلام الذي دعا إليه بوش. لكن الذي يجري في الواقع لن يستطيع أن يصل إلى هذا المستوى، ولكن بأسلوب هادئ، يعني يقولون لابد أن نخرج خطيبات، لابد إذا جرت مسابقات في القرآن أن يوجد متسابقون ومتسابقات في المنصة، أن يوجد شيوخ وشيخات لكي يكونوا لجنة تحكيمية. هذا الأمر طبعا فيه نوع من خلط الأوراق، واقتراب الرجال من النساء دائما خطر. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء. المهم أن الغربة تزداد، وأن حصار الملتزمين بالسنة يزداد، أن الحصار عليهم، وأن العزلة تزداد، وهكذا حتى في أوساط الدعاة إلى الله. فتجد الشخص الذي يحرص على التمسك يعني يوصم في التشدد، وقد ينبذ من الآخرين. يعني هذا من ضمن الواقع الذي نعايشه. أيضا من واقعنا أننا لم نستفد الاستفادة المثلى من مساجدنا، من الخطب التي تلقى فيها، من الحلقات، من المحاضرات، من الصلوات. نحن نحتك بالناس صلوات الخمس، لكن الفائدة إلى الآن من هذه العلاقة لا تزال محدودة. أدوار المساجد أصبحت مهمشة. تعلمون أن المسجد هو أهم مؤسسة في حياة المسلمين. الرسول عليه الصلاة والسلام عندما جاء إلى المدينة كان المسجد هو أهم مشروع بدأ به. هذا المسجد كان فيه لقاء المسلمين، كان فيه تدريس المسلمين، كان فيه تحفيظهم القرآن، كان فيه وعظهم، كان الغرباء يأتون إلى هذا المسجد، كان الفقراء يجدون حاجتهم في هذا المسجد. كان الرسول عليه الصلاة والسلام يأمر من كل حائط بعلق من التمر يكون في هذا المسجد للمحتاجين، كان هنالك أهل الصفة. كذلك كان ينصب الرسول عليه الصلاة والسلام الخيمة داخل المسجد للوفود، وفي بعض الأحيان للمرضى كما حدث لسعد بن معاذ. كان المسجد محلا لعلاج المرضى. كان المسجد كذلك منطلقا للبعوث للسرايا. فالمسجد كان يكاد أن يكون كل شيء في حياة المسلمين. ولذلك لما رأى المنافقون هذه الأهمية الكبرى أرادوا أن ينشئوا مسجد الضرار. هم لم ينشئوا مسجد الضرار من أجل الصلاة فقط، أرادوا أن يجعلوا منه كيانا متكاملا، يريدون أن يضاهوا به مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام، ولكن طبعا فضحهم الله ولم يتم لهم ذلك. الآن مساجدنا ليست هكذا مهمشة، يعني تتم فيها الصلوات الخمس، تتم فيها خطبة الجمعة، بعض الحلقات في المساجد الناجحة وبعض المحاضرات. أما أن المسجد كل شيء في حياتنا فلا، مع أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول في الحديث الحسن المسجد بيت كل مؤمن، فسماه بيتا، يعني كأنه موئن تؤول إليه أمور المسلم. بل يقول إن من ضمن السبعة الذين يظلهم الله في ظل يوم لا ظل إلا ظله رجل قلبه معلق بالمسجد أو المساجد. ليس المقصود أنه معلق بالمسجد بمعنى يذهب للصلاة فقط، لا، معلق بالمسجد لأن كل أمور الدين تكاد أن تكون مرتبطة بالمسجد. فنحن نشطنا خارج المسجد، لنا مؤسسات ولنا مقرات ولنا جمعيات ولنا إدارات ولنا هياكل ولنا كليات ولنا جامعات ولنا منظمات. وكان الأولى والأوفر أننا نحيي رسالة المسجد نتأسى بمحمد عليه الصلاة والسلام. الرسول عليه الصلاة والسلام قد يقول قائل كان في مبدأ الأمر ليس عنده إمكانات، لكن نقول بالعكس في نهاية المطاف كانت عنده إمكانات كبيرة وغنائم كثيرة، كان يمكنه أن ينشئ هذه المؤسسة، ولكنه ظل يربط كثيرا من أمور الحياة بالمسجد حتى يضفي عليها الجو الروحي، الجو الديني، جو الصلة بالله تبارك وتعالى. فليس عجزا من الرسول ولا من الصحابة عدم إنشاء المؤسسات، وإنما كان ذلك مقصودا لربط الناس بالمسجد الذي هو بيت الله. نحن الآن لو فعلنا لوفرنا كثيرا من الإمكانات، عندنا فقراء بلا حساب، عندنا يتامى، عندنا أرامل، عندنا محتاجون، عندنا مجاهدون بحاجة إلى الريال الواحد، ومع هذا نصرف أموالنا في تنظيمات، في مقرات، في جامعات، في جمعيات. كان بإمكاننا أن نستفيد من المساجد، المسجد يمكن أن يكون جامعة، بل بركته أفضل من الجامعة. لو أقمنا الحلقات، أين تخرج علماؤنا طوال 1400 سنة؟ إنما تخرجوا في المساجد، ولذلك كان علمهم مبارك، كانوا يقطعون الأشواط في سنوات قليلة. اليوم يدرس الطالب 6 سنوات ابتدائية وثلاث سنوات إعدادية وثلاث سنوات ثانوية وأربع سنوات في الجامعة، ثم يدرس في الماجستير 2 سنين وفي الدكتوراه 3 سنوات، يعني يمضي أكثر من ثلث عمره وهو يدرس. لكن في الماضي كان يدرس الشخص 4 سنوات أو 5 سنوات ويتخرج عالما مجتهدا ببركة المسجد. فمساجدنا يمكن أن تكون جامعات، ويمكن أن تكون مكانا لاستقبال الوفود، ويمكن أن تكون منطلقا لبعض الرحلات الدعوية، وحتى منطلقا للجهاد كما كان الرسول عليه الصلاة والسلام يفعل. يمكن أن يكون في المسجد أو حول المسجد أماكن للاستشفاء، والشفاء عندنا كما أنه في العلاجات المادية فهو أكثر في الرقية. معظم من كان في عهد الرسول وفي عهد الصحابة كانوا يستشفون بالرقى. القرآن أعظم شفاء، لكننا غفلنا عن هذا، وأصبحت المستشفيات اليوم تحتل مساحات من مدننا ونصرف عليها المليارات، بل نسافر إلى الخارج وندفع الأموال الهائلة. لا بأس بذلك، الرسول قال تداوى عباد الله، لا بأس بذلك، لكن أقصد نسينا جانبا هاما وهو العلاج بالرقية. القرآن شفاء في حد ذاته، كان الرسول عليه الصلاة والسلام وكان الصحابة يرقون بعضهم بعضا برقية يسيرة بسيطة. فنريد أن نحيي رسالة المسجد، وسوف لا نحتاج إلى هذه الإمكانيات الكبيرة، هذه الإمكانيات التي نصرفها في مقراتنا وإداراتنا والهياكل الطويلة العريضة يمكن أن نصرفها في الجهاد. المسلمون في هذا العصر يحتاجون إلى الجهاد، تداعت عليهم الأمم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها، وأصبحنا في وضع يرثى له، ويعني نصرف الصرفيات الهائلة في غير محلها. إغفال السنن والهدي النبوي في كثير من المجالات لا سيما ونحن ندلف إلى أعماق القرن، هذا من ضمن واقعنا. نسيان المنهجية التراثية الأصيلة في التربية، في التعليم، في الدعوة. أبناؤنا ندخلهم في الروضة، ثم في كما قلنا في المدارس، وهنالك عطلتهم صيفية، وهنالك المنتديات الرياضية، وهنالك الميادين الرياضية، يعني أموال تصرف في هذه الجوانب. لا بأس بالرياضة، لا بأس بها، ولكن تأخذ حقها وحظها. يعني ثلث السنة يذهب من يد الطالب، العطلة الصيفية تشكل ثلث السنة إن لم يكن أكثر. فهذا كله لا بد أن ننتبه له كدعاة إلى الله تبارك وتعالى. وكما كان أسلافنا يستفيدون من أوقاتهم، المفروض أن نستفيد من أوقاتنا وأن يستفيد أبناؤنا من أوقاتهم. تفوروا في الغرب يدرسون في الصباح وبعد الظهر، الطالب يعود إلى بيته بعد الخامسة، حتى في وظائفهم دوامهم إلى الخامسة، لا سيما في وظائف القطاع الخاص يشتغلون صباحا وبعد الظهر. ولذلك نهضوا، نحن كنا هكذا في ديار المسلمين، ما كان يوجد هذا التضييع للأوقات. لا بد أن نعيد النظر في هذا، يعني حتى في الجوانب الإيجابية التي عند أعدائنا لم نقلدهم فيها. فلا بد للدعاة أن ينتبهوا إلى هذا الخلل الهائل وإلى هذا الغزو الذي وصل إلى كل مجال من المجالات عندنا، بل كما قلنا حتى في الجوانب الإيجابية لم نقلد هؤلاء. فالحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
بقي السؤال الأول، يقول صاحب السؤال قدير الشيخ حرم الله، قال هل نستطيع في الواقع اليوم أن نقيم لنا جمعية أو جامعة في المسجد لأن القانون لا يسمح بذلك، وأحيانا بعض الأنشطة كذلك فلا نستطيع إقامتها أو إقامتها في المسجد، ما قولكم؟ إضافة إلى أننا لا نستطيع أن نسلم كل الناس في مسجدنا، فنحتاج إلى أن نقيم لنا أنشطة في المرافق الأخرى، كيف يكون الجمع بين هذا وقولكم أن هذا في إهمال في جو المسجد لذات مطهرة؟
أنا أقول إذا وجد المانع فلا بأس، في بعض البلاد يمنعون فعلا، يعني هنالك تسلط في بعض البلاد، يفتحون المساجد وقت الصلاة ثم يغلقونها، فهذا لا مانع أن ينشأ لنا مقرات وبيوت للدعوة إلى الله ولتعلم العلم الشرعي، لا مانع من ذلك. الرسول عليه الصلاة والسلام كان في مكة في دار الأرقم، لما لم يستطع أن يدعو إلى الله في المسجد تار البيت، لكن لما صار في المدينة وعنده إمكان لأن يستفيد من المسجد جعل أنشطته في المسجد. فأنا أقول نحن في اليمن بفضل الله تبارك وتعالى لا يوجد هذا المال عندنا، ليس فقط في اليمن وإنما في عدد من البلاد، لا يزال المجال مفتوحا لأن ننشط في المسجد. وأنا أعلم إلى الآن يعني مراكز تعليمية تعتمد على المسجد، مثلا الشيخ مقبل رحمه الله أنشطته في المسجد وتدريسه في المسجد، وكذلك الذين خلفوه من بعد، مثلا أصحاب معبر الشيخ محمد الإمام لا يزال نشاطه كله مركزا في المسجد. جامعة الإيمان عندها مسجد واسع، صحيح أن معها قاعات، ولكن أنا أتمنى أن يكون المسجد بمساحة أكبر، والمسجد الجديد الذي هنالك نية لبنائه سيتسع 15,000 مصلي، ويمكن أن ينوب عن القاعات كلها. الأزهر في الماضي كان في أروقته كل التخصصات، لكن طبعا لما طوروه في الحقيقة وليس تطويرا وإنما هو عبارة عن تدمير، هم دمروه ولم يطوروه، أنشأوا الكليات وأنشأوا جامعة الأزهر، لكن تجدون أن الذين تخرجوا من داخل المسجد فرق هائل بينهم وبين هؤلاء الجدد. هؤلاء عندما ترى أحدهم في بعض الأحيان لا يخطر بباله أنه متخرج من الأزهر، من شكله وسمته لا يخطر بباله. فأقصد ما دام هنالك إمكان في بلدنا فلماذا لا نستفيد من المساجد؟ عندنا مساجد واسعة، ولا يستطيع أحد أن يمنعك من أن تقيم حلقات في داخل المساجد، لا أحد، إلى الآن لا يوجد ما يمنع. عندنا القرآن الذي يقول في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، أيضا يقول الله سبحانه ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها. لا يمكن على ما أعتقد في بلد كاليمن، الإيمان يمان والفقه يمان والحكمة يمانية، أن يأتي وقت يعني تمنع المساجد من أن تمارس دورها ورسالتها.
يقول فضيلة الشيخ، فضيلة الشيخ ذكرت النظر إلى الرجل والمرأة في الأخبار، يعني الأخبار التلفزيونية وغيرها القنوات، أنه لا يجوز، فما بال المرأة تنظر إلى المشايخ في القنوات الإسلامية نرجو التوضيح من ذلك الله الكرام.
أولا أنا نسيت أن أقول لأن الإنسان يمكن أن يسأل الأخبار من خلال الصحف. يعني شوفوا مثلا مشايخنا من المجددين في مطلع القرن كالشيخ ابن باز، كالشيخ ابن عثيمين، كالشيخ الألباني، كالشيخ الندوي، يعني هنالك من هؤلاء المشايخ وأمثالهم من كانوا يتابعون الأخبار ويعيشون عصره، كانوا يتابعون عبر الصحف أو عبر الراديو. الآن من فضل الله أنه وجدت قنوات إسلامية ليس فيها المرأة ولا الموسيقى، فالمفروض أن نستفيد منها، أن نستفيد من هذه القنوات، والمفروض أن نقاطع القنوات التي فيها مخالفات لشرع الله جل وعلا. هذه قناة الجزيرة كما أنها تأتي بالمرأة هي تأتي بالفكر الغربي، لها مرجعية، ليس الإسلام مرجعيتها، بدليل أنهم مثلا في برنامج من برامجهم الذي يسمونه الاتجاه المعاكس يأتون بشخص يدافع عن الدين وبشخص آخر علماني في بعض الأحيان. ما هي المرجعية؟ التصويت. المرجعية هي الديمقراطية، الفكر الديمقراطي. ففي الحقيقة هم يسوقون لهذا الفكر، وأصبح أتباعه المشاهدون لهم عشرات الملايين في بلاد المسلمين. فهذا خطر كبير، فخطرها ليس فقط من الناحية الأخلاقية وإنما حتى من الناحية العقدية. هي أخت إذاعة لندن لكن بصورة أخطر. إذاعة لندن نحن نتابعها جميعا، ولكن طبعا نتابعها بالسمع فقط، ليس هنالك فتنة المرأة بالنظر، وينبغي أن لا يسمعها إلا إنسان عنده وعي حيث لا يختلط عليه السم بالجسد. أما مثل هذه القناة فهي خطيرة، يشاهدها كل الناس فيتضررون من ناحية الفتن في جانب الأخلاق، ويتضررون كذلك في العقائد. فأنا أقول ينبغي لنا أن نكتفي بالقنوات الإسلامية، هذا من جهة. وبالنسبة للنساء عندما يشاهدنا الرجال والمشايخ، طبعا رؤية المرأة للرجل ليس فيها تجديد كرؤية الرجل للمرأة، فتنة الرجل بالمرأة أعظم، أما المرأة فتنتها بالرجل فإنها محدودة. ولذلك سمح النبي عليه الصلاة والسلام لعائشة أن ترى الحبشة وهم يلعبون بالحراب في المسجد، سمح لها. لكن إذا بدأت تشعر بالتأثر فيجب عليها أن تغض البصر، لأنها أيضا مأمورة، وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن.
قل أكثرت يا شيخ من ذكر عبارة استخدام الوسائل الحديثة في الدعوة، وذكرت ذلك على سبيل الدم، فماذا تقصد بهذه الوسائل؟
أنا أقصد بعض الناس يقول لك لا بد أن تدخل السينما في الدعوة إلى الله، الكوميديا في الدعوة إلى الله، التراجيديا في الدعوة إلى الله، التمثيل في الدعوة إلى الله، المسرح في الدعوة إلى الله، لا بد أن نمارس هذا كله. يعني مع أننا عندنا ما هو أعظم من هذا، عندنا المسجد، يأتيك الناس طائعين سامعين يتعبدون لله تبارك وتعالى، فالمسجد هو الأهم. ولا بأس هذه الوسائل نستفيد منها، نستفيد منها بالقدر الذي لا يعني لا يتصادم مع ديننا. مثلا التمثيل، النبي عليه الصلاة والسلام مثل لكن تمثيلا قصيرا مؤثرا، يعني عندما أخذ جديا أسك كما في الحديث الصحيح، أخذه بأذنه في السوق وقال من يشتري هذا؟ فقال الصحابة ما نحب أنه لنا بشيء وهو حي، لأنه أسك، فكيف هو ميت؟ قال للدنيا أهون من الله، أهون عند الله من هذا عليه، للدنيا أهون عند الله يعني من هذا الجد عندكم. فأتاهم بموعظة مثل فيها تمثيلا خفيفا ليس فيه إسفاف، وكانت النتيجة هذا التأثر العظيم. جبريل لما جاء في صورة رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يعرفه منا أحد ولا يرى عليه أثر السفر، وأخذ يسأل ما الإسلام، ما الإيمان، ما الإحسان، ما أشراط الساعة؟ في النهاية قال أتدرون من السائل؟ أو قال ردوا علي الرجل، جاءوا يبحثون ما أدش رجل، قال أتدرون من السائل؟ قالوا الله ورسوله، قال فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. لا شك أن هذه الوسيلة لا تأذي، لكن ينبغي أن لا تكون بإسفاف وأن تكون بالحدود المحدودة. أما أن تتحول إلى منهجية مثلا ويحفظ واحد النصوص ويفعل السيناريو وكلام طويل عريض، يحفظ أحاديث أحسن من هذا، ويحفظ آيات قرآنية أفضل. فالحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله.